أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. ذكر في المعشر السابق أن الزيادة في العبادات قال بعضهم أنها تكون نسخ وبعضهم أنها لا تكون نسخ، واختار ما كان من الزيادة مؤثر في المزيد عليه أنه منسخ، وما لم يكن مؤثر ما له على ذهب النسخ. ثم ذكر النسخ، النسخ هو مقابل الزيادة، ولذا عطفها بأما. قال وأما النقص منها أي من العبادة فإنه نسخ للساقط اتفاقا بين العلماء، سواء كان له تعلق بالمنقوص منه بأن كان شرطا أو شطرا أو لا كإحدى الخمس، كإحدى الخمس لو فرضنا نسخت في المغرب والعشاء، لكن على فرض ولا ماذا نسخ شيء منها، لا أنه يكون نسخا للجميع من الساقط والباقي على المذهب المختار للجمهور منهم المنصور بالله والإمام يحيى عليهما السلام والكرخي وأبو عبد الله البصري وأبو الحسين. كان القياسي أخر البصري بعد قوله أبو الحسين، لأنه أبو الحسين البصري وأبو عبد الله البصري، ويقول أبو عبد الله وأبو الحسين البصريان، والرازي والشيخ الحسن الرصاص، سواء كان المنقوص جزءا أو شرطا، لأن نقص كل منهما لو استلزم نسخ الباقي لافتقر ثبوت حكمه إلى دليل ثان غير الدليل الأول، لأن المفروض أن الدليل الأول منسوخ، والإجماع منعقد على أن الباقي لا يفتدر في وجوبه إلى دليل ثاني. مثالها المضمضة قالوا بأنها منسوخة، فالوضو ما هو منسوخ، بعضهم بيقول أنها منسوخ لأنها كان الوضو لا يجزي إلا بالمضمضة، وحين نسخت المضمضة بدو مجزي من غيرها قد تغير حكمه. قلنا لو كانها منسوخ لاحتاج دليل وجوب الوضوء أو شرعيته إلى دليل جديد، لأن الدليل الأول منسوخ. وقال القاضي عبد الجبار ومال إليه أبو طالب عليه السلام في المجزي، إنه إذا سقط جزء من العبادة كركعة أو ركوع كان نسخا لها، وإن كان شرطا لها كالطهارة والنية والاستقبال لم يكن نسخا. الفارق بينهما أنه إن كان جزء من العبادة فإزالته يقتضي نسخ الباقي، وإذا ما هو جزء منها فهو منفصل ومستقل ولا علاقة له. ولو هو شرط مثل الوضوء هو شرط في صحة الصلاة لكنه مفصول منه، فإذا نسخ ما يدل على نسخ الصلاة، لكن الركعة الواحدة إذا نسخت يدل على نسخ الباقي، لأن كانت إنها كانت جزءا وشطرا وكانت لا تجزي المجموعة إلا بها. هذا السبب الذي أتى أبي طالب إليه. وقيل يكون نسخا مطلقا، يبصر كيف جمع عبد الجبار وأبو طالب، المسألة أنا بنتذكر منها قضية أصلها أن هناك كتابات في أصول الفقه موسعة وتنسب إلى عبد الجبار، ويمدح عبد الجبار بأنه بارع في أصول الفقه عظيم، وهناك كتابة أيضا في أصول الدين منسوبة لعبد الجبار مدحوه بها، وبحثنا عن هذه الكتابة التي في أصول الفقه اسمها العمد، هي موجودة، فإذا هي ثلث من كتاب المجزي لأبي طالب، ما هي لا ثلثة. أبصر كيف أنهم كما ذكروا مذهب أبي طالب وجهه والعبد الجبار جمع، يدل على الالتباس من ذاك اليوم، من الحين، ما هو من ذا الحين، قال ذا الحين هكذا المجزي موجود وبنبتله، وهو العمد بذاته. وقيل يكون نسخا مطلقا لأنه قد ثبت تحريم فعل الباقي بغير المنقوص من الشرط والجزاء، ثم ارتفع ذلك الحكم بحكم آخر وهو جواز الباقي أو وجوبه بدون المنقوص، ولا معنى للنسخ سوى ذلك. قلنا معنى التحريم للباقي بدون المنقوص وجوب المنقوص مع وجوب الباقي، ولا معنى له سوى ذلك، فنقصه نسخ لوجوبه ولا نزاع فيه. ما به نزاع ما في الناقص، انه اذا نسخ نسخ، ولا نسلم انه نسخ لوجوب الباقي ولا مستلزم له، والا افتقر وجوبه الى دليل اخر وهو باطل كما تقدم. صرت ما في شيء، لو به شيء نقص يشتري مثل ما لقي ولا مثال واحد. ولا يصح نسخ الإجماع برفع الحكم الثابت به لارتفاع النسخ بارتفاع الوحي بموته صلى الله عليه وآله وسلم، والإجماع لا ينعقد إلا بعده صلى الله عليه وآله وسلم لما سبق في الإجماع، إنما هو حجة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول لا ينعقد هو خطأ، العبارة خاطئة، بس كان القياس يقول الإجماع لا حكم له إلا بعده صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بحجة، فلما الإنعقاد قد ينعقد، قد يجمعوا لو النبي حي، لكن ما هو حجة، ما هو شيء. حصول سول الإجماع، فإذا عقد الإجماع بعده ولم يمكن نسخه بكتاب ولا سنة لعدمهما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، يجي منها لبشة ذا الحين فيجمعوا بعض المرات ورجع يجي حديث وهذا الرضي وبهذا قالوا بدنا أجمعوا ما هم مجمعين، غير ما اطلعوا قالوا ما الإجماع، ما يجي أجمع على خطأ، ما هو سهل، خصوصا مثل إجماعات عمر، أن عمر كما قبلته بشي بها بالصحابة يجمعوا واجمعوا هم خمسة أنفار بس، المغيرة بن شعبة وعمر بن العاص وأبو موسى الأشعري وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، هذول أصحاب رسول الله تبار المهاجرين، قالوا اجمعوا الصحابة. فإذا عقد الإجماع بعده ولم يمكن نسخه بكتاب ولا سنة لعدمهما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، ما عاد السابر يجي حديث ولا آية بعد وفاة النبي، كيف سبر بنجو الناسخ متأخر عن المنسوخ، ولا بإجماع، قوله ولا بإجماع معطوف على قوله بكتاب، يعني لم يمكن نسخه بكتاب ولا سنة ولا إجماع، يعني يجي إجماع ثاني ينسخ الإجماع الأول إلا ما ثلثه فيستر، في إجماعات عمر يجي إجماع ثاني ينسخ، يعني بيجي ملك مثل عمر ولا يسبر لهم أحوكه قدرهم فابوا قالوا إجماع ويعوا الإجماع الأول، الإجماع على خلافة أبو بكر نسخوا به إجماع الصحابة على إمامة علي، لأنه إن كان لا عن دليل فخطأ، فخطأ ومحال وقوعه كذلك، الإجماع الثاني إذا هو لا عن دليل فخطأ، أو عن دليل فيلزم تقدمه على الإجماع المفروض كونه منسوخا، إذا الإجماع الثاني عن دليل فالمفروض أن الدليل هذا متقدم لأن الأدلة هي الكتاب والسنة هو متقدم، وإذا هو متقدم ما هو سابق جو ناسخ أو عن دليل فيلزم تقدمه، أي الدليل على الإجماع المفروض كونه منسوخا، والناسخ لا يتقدم المنسوخ، والقياس يعني ولا بقياس، لأن القياس شرطه عدم مخالفة الإجماع، مع أن التعبد به مقارن للتعبد بأصله، يعني الفرع مع أصل، والأصل منصوص عليه من الكتاب والسنة. إذا قد فيه أصل وفيه نص من الكتاب والسنة، إذا كان أصله ناسخ فلا بأس. فيلزم تقدمه، يلزم تقدمه في أيام النبي، وهو باطل إذا تقدم، لأن إذا تقدم معه سابرج ناسخ، ينسخ الإجماع، والإجماع متأخر. وهذه الحجة شاملة للقطعي والظني، القطعي والظني من القياس والإجماع. وكما لا يصح نسخ الإجماع لما سبق، لا يصح نسخ القياس الصادر من غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم برفع الحكم الثابت به. لا يفسر النسخ، كيف يصبر نسخ القياس برفع الحكم الثابت به، الثابت به في الفرع، بدليل آخر مع بقاء حكم أصله. أجمع العلماء على ذلك في الطرفين إجماعا، إجماعا مفعول مطلق، ومثل ما ادعاه المصنف من الإجماع ذكره الإمام المهدي عليه السلام والقرشي في عقده، وفيه يعني فيه تشكيك، تشكيك في دعوى الإجماع، أن في التلويح ما لفظه. ذهب فخر الإسلام إلى أنه يجوز نسخ الإجماع بالإجماع وإن كان قطعيا، حتى لو أجمع الصحابة على قول ثم أجمعوا على خلافه جاز. والمختار عند الجمهور هو التفصيل، وهو أن الإجماع القطعي المتفق عليه لا يجوز تبديله، وهو المراد بما سبق من أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، والمختلف فيه يجوز تبديله، كما إذا أجمع القرن الثاني على حكم يروى فيه خلاف من الصحابة ثم أجمعوا بأنفسهم أو أجمع من بعدهم على خلافه فإنه يجوز لجواز أن تنتهي مدة الحكم الثابت بالإجماع، بتوفيق الله تعالى أهل الإجماع للإجماع على خلافه. ثم ذي التوفيق ذو شيطانهم هذا التوفيق، هذا يدل على ما معهم لا كتاب ولا سنة ولا من كل ساعيها بولهم. ما هو قد تقدم من الإجماع ما بيصبر الله عن مستند، فإن جاء المستند الأول جاء ينسخه. وما يقال إن انقطاع الوحي يوجب امتناع النسخ فمختص بما يتوقف على الوحي، ولما ذي الإجماع ما بيحتاج وحي ولا شيء، قلت لكم دوم هندس الفخر هذا. والإجماع ليس كذلك انتهى. التلويح هذا كتاب دقيق في أصول الفقه الحنفية، وفخر الإسلام هو الرازي، والرازي مع مذاهب الصحابة أن أولا لا يجوز تقليدهم إجماعا لأن ما هم مؤهلين، وذا الحين يجوز لهم يجمعوا ويرجع يجمعوا ثاني مرة يجمع يخرب الإجماع على الأول ضده. هو بيتعامل معهم على واقعهم درابهم كيف يسبروا، كما قلت لكم إجماعاتهم هي كذا، كل ما قيل من إجماع ما بلا أصل عمر يجمع الشياطين الكبار القيادة حقته أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، طلحة وزبير ما دخلوهم ما رضي بهم عمر الله حين قبان اشتيها بهم نشبة نشبة الناس بهم، وسعد قال سعد ما منش وليها الأشرار. كبار المهاجرين وعلماء أصحاب رسول الله الجعبة أول الإجماع هذا إنه مستند إلى دليل، فلا يجوز أنه إجماع ثاني ينسخ، أن ينسخ الدليل إيش؟ وذيها هبلا حكمة قال الإجماع ما بيحتاج دليل، ما بلا بيجي لهم إلهام في الأنبياء، والإلهام هذا مؤقت مده كذا كذا، ولا يجي إلهام بدل. أمام شيطان رجيم يجي صلاهم يخيط لهم مسائل، كل ساعة يجمع على وحده وساعة يجمع على نجفه. وهكذا قال علي عليه السلام، قال يجتمعون جميعا إذا حكم الحاكم، اجتمعوا جميعا عند إمامهم فصوب آراءهم جميعا وهي مختلفة، وربهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد، أفأمرهم الله بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه، أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه، والله سبحانه وتعالى يقول تبيانا لكل شيء، ويقول عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. هذا بيحكيهم علي عليه السلام، كان عمر بها بالحكم منهم أبو موسى الأشعري كبير، وكل واحد في مدينة واختلفوا واجتمعوا عند عمر وصوب من كل، قال كل مجتهد نصيب، وهم مختلفين تحليلا وتحريما، وربهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد. هذا البحث جمعته أنا في شريط اسمه خطب أمير المؤمنين عليه السلام، وحكى في الفصول وغيره الخلاف في الأول عن أبي الحسين أحمد بن موسى الطبري رحمه الله تعالى وأبي عبد الله البصري، الخلاف في الإجماع يعني في هل يجوز نسخ الإجماع أو لا. هذا من الشارح رد على المتن، لأن في المتن قال لا يصح نسخ القياس إجماعا، ولا يصح نسخ الإجماع ولا القياس إجماعا، والشارح اعترضها بأنه بخلاف خلاف للرازي كما قدم، وصاحب الفصول نقل هنا دريتم، وصاحب التلويح تلويح قال إن المختار عند الجمهور، قال عند الجمهور ينقض الإجماع هذا، وصاحب الفصول روى خالف الأولى في قوله لا يصح نسخ الإجماع، قال إنه يجوز نسخ الإجماع، رواها عن أبي الحسين أحمد بن موسى الطبري وأبي عبد الله البصري. الصحيح أنها أبو عبد الله البصري فالرواية عن الصحيح، وأما أبو الحسين أحمد بن موسى الطبري فنشتينا بشهام مرة لجل أنها بات تتكرر، أنا قد طلعت على كلام الشيخ أبو الحسين أحمد بن موسى الطبري، هو موجود كلامه في كتاب المنير في التوحيد، هو ما هو في هذا الصدد، لكن كلامه يقتضي فقط، هو في صدد إمامة علي، قال في إمامة علي إنها ثابتة بحديث الغدير، وحديث الغدير مجمع عليه، ولا يجوز لهم أن ينسخوا حديث الغدير بخلافة أبو بكر، لأنه لا يجوز نسخ الإجماع إلا بالإجماع، فهمتوها؟ فأخذوا منه أنه يجوز نسخ الإجماع بالإجماع، ما هو به الصدد، لأنه لا يجوز نسخ شيء مجمع عليه إلا بشيء مجمع عليه، لكن بقى يرددها في أماكن، والسبب صاحب الفصول هو ذي، لأن صاحب الفصول بن ينقل عن أصحابنا أشياء وعن الأئمة وما بلا بيأخذها استنباط من كلامهم ما هو من صرائح. الشيخ أحمد بن موسى الطبري هو من الزيدية الطبريين الهادوية، من أتباع الهادي بن حسين عليه السلام، وحجتهما أن الإجماع في مسألة على قولين تقول بأحدهما طائفة وبالآخر الباقون، إجماع من الكل على أنها اجتهادية على المجتهد المصير إلى ما أدى إليه اجتهاده منهما، وللمقلد الأخذ بأيهما شاء، ثم إنه يجوز الإجماع على أحد القولين تماسبت، فالإجماع حينئذ على أحدهما ناسخ للإجماع الأول لإبطاله الجواز الذي اقتضاه، الإجماع الثاني يدل على أنه ما عاد يجوز. قال ابنه مسألة خير، يعني إذا هم مختلفين على قولين فالاختلاف سماه إجماع، فإذا مجمعين على أنه يجوز الواحد يعمل بدل قول أو بدل قول لأن الكل مصيبة. فإذا جاء إجماع على قول واحد فهو ناسخ غير إجماع على قول، لا بس بده مبطل، ما عبقي مسوق للمخالفة، لأن الإجماع حجة وتجمعه الثانية، أما الأولين ما هو إلا إجماع ملطق. قلنا لا نسلم الإجماع الأول، الأول ما هو إجماع، بلا اختلف بلا تصورها أن اختلافهم يدل على أن كل واحد يعمل بدي بدي، لأن كل فرقة تجوز ما تقول به وتنفي الآخر، ولو سلم فمشروط بأن لا يوجد قاطع يمنع الاجتهاد. مشروط إذا سلمنا أن نشتو تجويز العمل بأي قول، مشروط بأن لا يوجد قاطع يمنع، والقاطع هو الإجماع، الإجماع الثاني يمنع الاجتهاد، للإجماع على أن الاجتهاد بخلاف القاطع لا يجوز. وقد تقدم في الإجماع ما له مزيد نفع هنا وما تقدم يغني عما هنا، وحكى غيره في الطرف الثاني الخلاف على ستة أقوال غير صاحب الصل. المختار منها قول أئمتنا عليهم السلام والجمهور من المنع مطلقا من غير فرق بين كونه في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم أو بعد وفاته، وبين القطعي والظني وبأقوى أولى، لأن شرط العمل بالقياس عدم ظهور المعارض، الطرف الثاني هو القياس، شرط العمل بالقياس عدم ظهور المعارض سواء كان أقوى أو مساويا، فإذا ظهر المعارض زال شرط العمل به من أصله. فإذا جاء إجماع فلا يجوز العمل بالقياس المخالف للإجماع، سواء قيل كل مجتهد مصيب أو قيل الحق مع واحد، لأن الذي يظهر للمجتهد بعد القياس لا بد وأن يكون معتبرا في عصره صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لم يكن شرعيا. وكما لا يصح نسخ الإجماع والقياس لا يصح النسخ بهما، أي بالإجماع والقياس الصادر من غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على المذهب المختار. أما الإجماع فلما تقدم من ارتفاع النسخ بارتفاع الوحي بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم، والإجماع معصوم عن مخالفة دليل شرعي من الكتاب والسنة لا معارض له منهما، فما وجدناه من الإجماع مخالفا لهما حكمنا بتضمنه الناسخ إن لم يمكن الجمع بالتأويل. وحكى في الفصول الجواز عن جماعة منهم أبو الحسين الطبري رحمه الله، يا عاد احنا ودينا أبو الحسين ذا أحمد بن موسى، خبرت لكم بكلامه إنه ما معه كلام في هذا الموضوع، إنما كلامه في شأن إمامة علي فقط، لكن استنبط منها المؤلف مؤلف الفصول. واختار صاحب فصول البدائع من الحنفية جواز نسخ الإجماع بالإجماع، وشبهتهم وجوابها ما تقدم. وأما القياس فذلك عند المنصور بالله وأبي طالب عليهما السلام، وحكاه عن عامة الفقهاء والمتكلمين. قال أي أبو طالب، عند المنصور بالله وأبي طالب، حكى أبو طالب عن عامة الفقهاء والمتكلمين، فلا ينسخ نصا ولا قياسا. أما النص فلإجماع الصحابة على رفض القياس عند وجوده ولخبر معاذ، خبر معاذ أنا قد يمكن قد نبهت عليه سابقا أن الخبر ضعيف ولا يجوز الاعتماد عليه في هذا الأشياء. وأما القياس فلأن تقدمه بتقدم أصله قرينة تخصيص علة الآخر، كما في بناء العام على الخاص إن لم يكن مرجوحا عند القائس، وإلا تبين زوال شرط العمل به كما تقدم. أما القياس فلأن تقدمه بتقدم أصله قرينة تخصيص علة الآخر، تخصيص علة الفرع، يعني أنه يصح تخصيص القياس. مش معنى تخصيصه أي وجود القياس ووجود العلة وعدم تأثيره في الفرع. ومنين؟ فإذا به إجماع أو نص يخالفه فالنص قرينة على تخصيص القياس. ما أنسب يعني النص المنسوخ، المنسوخ هذا هو قرينة على المفروض أنه يجي منسوخ، قرينة على أن القياس لا يعمل به فيما عارض المنصوص، وإلا تبين زوال شرط العمل به كما تقدم. إلى هنا. يعني إذا فرضنا بناس يقولوا أنه يجوز النسخ بالقياس، وإيش معنى النسخ؟ أي به منسوخ نص من القرآن أو من السنة. قلنا ما هو جائز، لأن إذا به نص متقدم وبه قياس ما بلا بأن ننسخه، ننسخ الأول في الفرع، في فرع القياس هذا، والفرع هذا لا يجوز أننا نقول أنه ناسخ. ليش؟ لأن وجود نص معارض للقياس يدل على تخصيص العلة. ما معنى تخصيص العلة؟ أي عدم عمومها وعدم تأثيرها في كل الفروع، فلا عد تأثر في الفرع الذي عارض النص المتقدم، لأن النص المتقدم قرينة على عدم دخول الفرع في القياس، أي على عدم تأثير العلة فيه، فإنه يجوز تخصيص العلة، أي أن العلة إذا هي مؤثرة في فروع كثير فوجود نص معارض لها أقل أحواله إذا ما أبطل القياس بالكلية، إنه يبطل تأثير العلة في معارض النص. جهو قرينة فقط، ما هو إبطال القياس، لكن قرينة على أن العلة هذا قاصر عن هذا الفرع الذي عارض النص. إلى ما يليه خالدين في وقته يقولوا إن إمامة علي منسوخ، وبيجوب أدلة النسخ بيقولوا إنها صلاة أبو بكر بالناس نسخت حديث الغدير لأنها متأخرة بعد، قال هذه ما هي مجمع عليها، حديث الغدير مجمع عليه، ولا يجوز نسخ الإجماع إلا بالإجماع. صاحب الأصول ما حنا له فيها دي تتعلق بمسائل أصول الفكر، لقطها منها اشتي العادي فرع جواب، لأن الشيخ أحمد بن موسى الطبري ما هو في ذا الصدد، هو في صدد هناك، لكن جدة في محلها في باب الإمامة لا بأس بها. وبيرد على النواصب المشككين في إمامة أمير المؤمنين. أي يجي النبي ينسخ حديث مثل حديث الغدير، جمعهم ويقول حب اشتي حديث مجمع عليه. هو قول أنا قد نبهت على إن الأولين ما عندهم من الإجماع حجة بالكلية، ما بلا عندهم من الأحاديث المجمع عليها حجة، أنا قد نبهت عليها مرات وجينا بها في كتاب الأوقات كتبت لها باب. فهو كلامه أبو الحسين يعني إن إمامة علي ثابتة بالإجماع أي بالحديث المجمع عليه، فيثبتوا نسخة بحديث مجمع عليه.